هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعين الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم مع أنفاس هذا الصباح أرزقنا حلو الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البال ولباس العافية وحسن الخاتمة. صباح العافية وراحة البال. أحبتي، ندعوكم إلى الاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:09، وبعد ذلك نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:26. دعاء اليوم هو يوم الأربعاء، تستمعون إليها عند 6:39، ومن ثم نقدم إليكم معالم النور عند 6:44. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم إليكم عند 7 تماما، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 7:14. نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 7:18، ومن ثم تستمعون إلى معارج النور عند 7:49. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج عالم المرأة عند 8:15، وبعد ذلك ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى ربع ساعة، في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء الثاني عشر من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل صدق الله العظيم.
سبحانك جنك دالك يا الله سبحانك يا مجلي الخطوب يا من يسبق عفوه إلى النادم قبل أن يتوب ولا يحجب رزقه عن العصاة بمقترف سبحانك يا كالطير على هامات الرياح تطلب رزقها بالسعي والكفاح.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا زال الحديث عن صفات المنافقين وعن خصائص المنافقين وبعض المسائل التي طرحها القرآن الكريم فيما يرتبط بالمنافقين. في هذه الآية أيضا هنالك حديث عن المنافقين وعن أن المنافقين لا يقبلون النصيحة، هذا ذكر سابقا، ولكن مع ذلك يمكن الاستفادة من هذه الآية أنه عندما يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم، يمكن أن نقول أن المنافق أيضا يبقى الإنسان متواصل مع المنافق بالموعظة، يعني الإنسان إذا اكتشف أن هذا منافق أيضا يحاول أن ينصحه لعله يكون المرض عنده خفيفا، يكون هنالك ساعة يراجع فيها نفسه، يفكر، يتدبر، قد يعود ويعالج نفسه إلى حظيرة المؤمنين. إذن في كل الأحوال المنافق عليه أن يلتفت، عليه أن يعود، عليه أن يفكر بالعاقبة، ولكن أيضا بقية المسلمين، بقية المؤمنين عليهم أن ينصحوا هذا المنافق. المنافقين طبعا كما ذكرنا يخفون عدم إيمانهم، يخفون كفرهم، يعني حالة من الغطاء يجعلون من خلال أعمال صالحة ومن خلال شعارات براقة. إذن بحث المنافق أن المنافق رغم أنه لا يقبل النصيحة لكن أيضا لا بأس بأن ينصح وبأن تقدم إليه الموعظة. نقطة أخرى في قضية النفاق، أن النفاق هو من عوامل الإفساد، من عوامل الفساد، من عوامل الانحطاط، من عوامل وجود أخطار ثقافية وفكرية في المجتمع الإسلامي هو قضية وجود المنافقين. يعني قضية النفاق قضية أنه المنافق والنفاق يؤدي إلى الفساد، ذلك الآية تقول لا تفسدوا في الأرض. إذن قضية المنافقين هو الإفساد، عملهم الإفساد، هو لأن يستبطن الكفر ويستبطن عدم الإيمان ويستبطن الضلالة ويدعي الإيمان. إذن هنالك هدف عند المنافق، هدفه هو أن يحاول خصوصا في الجانب الفكري، وهي نقطة مهمة، أنه المنافق كثير ما المنافقين قد في المسائل الظاهرية، في المسائل العبادية، في السلوك الظاهري، قد هم لا يحاولون أن يوجدوا فساد في المجتمع، لا، ولكن في الجانب الفكري الخطر يعني المشكلة والقضية قد تكون فكرية وليست فقهية. في بعض الأحيان في الجانب الفقهي لا إشكال أن المنافق ملتزم بالمسائل الفقهية، ولكن المشكلة أن المنافق قد لا يلتزم، بل هو لا يلتزم بالجوانب الفكرية، لذلك يبث الإشاعات والأفكار المنحرفة ويحاول أن يصور الأمور بأمور أخرى. وهذا ما ابتلي به أهل البيت عليهم السلام، أمير المؤمنين ابتلي بالأفكار المنحرفة أكثر من ما ابتلي بالسلوك على مستوى الصلاة والصوم، وكذلك الأنبياء وإلى يومنا الحاضر. لذلك القرآن الكريم كذا يبين هذا المطلب، مسألة الفساد ليس فقط سلوك، وإنما الفساد الفكري فيه خطر كبير. المنافق أيضا يظهر نفسه بأنه المصلح، دائما المنافق عندما يأتي ويتحدث يبين أنه هو من أهل الإصلاح ومن أهل المعروف ومن أهل الخير، وهذا من الابتلاءات الكبيرة التي يخدع بها المجتمع الإسلامي، لأن صبغة المنافق هي صبغة متدينة وصبغة حسنة وصبغة خيرة. المنافق أيضا الطامة الكبرى أن المنافق يعتبر نفسه هو فقط المصلح، لا يقبل بالآخرين، يقول إنما نحن مصلحون، فيها أيضا إشارة أنه فقط إحنا مصلحين، إحنا ما نقبل بكم، أنتم لستم مصلحون، يخاطب المجتمع. لذلك مجاميع النفاق دائما تحاول أن تتهم الآخرين، لا تقبل بهداية الآخرين، بدين الآخرين، بسلامة الدين واستقامة الآخرين، فقط تنسب لها أنها هي المصلحة، أنها هي الخيرة، أنهم أصحاب المبادئ السامية. هاي مشكلة المنافقين. طبعا هذا أيضا من الجهل المركب، والإشارة القرآن بين ولكن لا يشعرون. طيب الآية التي بعدها تقول، عندما يأتي القرآن يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الآية 11 اللي ابتدأنا بها الحديث، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني فقط هم. الآية التي بعدها الله مباشرة يقول ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، هؤلاء أنتم المفسدون، هم المفسدون، أيضا يقول لا يشعرون. القرآن الكريم إذن يذكر مجموعة من المواصفات بينها في بعض هذه الآيات وفي آيات أخرى عن المنافقين، لا بأس هنا أن نقف في دقائق قليلة عند بعض خصائص المنافقين. في سورة البقرة الآية 12 التي قرأناها الآن تبين هذا المطلب، أن المنافقين فاقدين للشعور وللإدراك الصحيح، لا يشعرون يعني لا يعرف، إدراكه غير واضح، غير صحيح، غير دقيق، فهمه ناقص جدا، بل لا يمتلك الفهم ولا يمتلك الإدراك. ثانيا فاقدين للفهم والإدراك، طبعا هاي لا يشعرون فيها إشارة أنه قد نقول لا يشعرون تشمل أيضا الإدراك، أو قد هنالك فصل بين الشعور وبين مثلا لا يعلمون، يعني لا يشعرون غير لا يعلمون، لذلك لنقل فاقدين للشعور أولا، ثانيا لنقل فاقدين للإدراك والفهم، من قبيل لا يفقهون كما في سورة التوبة، أو في الآية 13 أيضا من سورة البقرة الآية التالية أيضا يقول لا يعلمون، ألا أنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، هذه في الآية المقبلة إن شاء الله. الصفة الثالثة أنهم مصابون بالحيرة والضلال، يعني لا يعرفون أين يذهبون، يقول يعمهون في سورة البقرة أيضا في الآية 15 هاي سوف نأتيها، أو لا يبصرون أيضا في سورة البقرة الآية 17، أنهم لا يبصرون لا يعمهون، يعني في حالة من التيه والضلال والضياع وعدم الإدراك. النقطة الرابعة وهي مهمة أيضا عند المنافقين، أنهم دائما خائفون، يعني هم في خوف مستمر، في خوف، لأن هذا الإنسان عندما يكون مخادعا، المخادع دائما يريد أن يظهر صورته أن تبقى حسنة عند الناس، أن دائما يبقى ظاهره متدين ملتزم مطبق للشعائر والأحكام والقوانين الإلهية، لكن في داخله شيء آخر، فدائما هو في خوف، دائما في خوف أن لا يكشف. لذلك الإنسان إذا استطاع أن يكون ظاهره وباطنه شيء واحد، أو أن يكون باطنه أفضل من ظاهره، وهذه القمة السامية للإنسان أن يصل إليها. المنافق ليس هكذا، لذلك في القرآن يقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. في الأحداث، في الحروف، في إذا نزلت آية، كما إشارة موجود في القرآن الكريم، عندما تنزل آية يخافون، إذا الآية كانت عليهم، إذا كانت الآية، إذا جاء النبي وكشفهم، إذا وإذا، عدة احتمالات موجودة، دائما هم في رعب، في رعب في الحرب، في رعب في الأحداث، في المناسبات، في مع التعامل مع النبي وهكذا. والنقطة الخامسة والأخيرة أن عاقبة هؤلاء هي عاقبة عذاب، عاقبتهم عاقبة سيئة، ولذلك يقول ولهم عذاب أليم. لذلك ونختم بذلك أن على المسلمين بشكل عام الحذر من الشعارات البراقة اليوم، الأخبار والفضائيات وما ينقل، صحيح قد تكون في ظواهر براقة وظواهر جميلة، ولكن حقائق الأمور يجب أن يكشفها الإنسان، يجب أن يعرف لحن القوم، لحن هؤلاء عندما يتكلمون، عندما يشيعون الإشاعات، عندما يلقون بالأخبار، عندما يخطبون، عندما يتحدثون، عندما على الإنسان أن يدرك أين هو النفاق. طبعا النفاق هو حالة خطرة جدا، أخطر من الكفر، الكافر واضح، أما المنافق يستبطن كفرا ويظهر الإيمان، لذلك يكون أخطر على الأمة الإسلامية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
دعاء يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
هذا قرآن إسلام هذا قرآن إعظام هذا قرآن أحكام هو خير لسان وبيان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
هذا قرآن يهديني هذا قرآن يحميني هذا قرآن يشفيني أتلوه بحب وأمان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بسماحتك.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. في نطاق وسياق الحديث حول شبه المستشرقين على القرآن الكريم ومحاولة إيجاد بلبلة في الفكر بأن القرآن لا يمتلك خصيصة الإعجاز، يطرح المستشرقون شبهة مؤداها أن القرآن مشتمل على المناقضة فلا يكون بالتالي وحيا إلهيا، ويعرضون بعض الأمثلة مثلا من خلال قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وفي آية أخرى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيقولون هذا فيه تناقض. كما أيضا حدث بالنسبة لقوله تعالى: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، وفي آية أخرى: 3 أيام إلا رمزا. فيقولون بأن هذا تناقض، وينتج عنه بالتالي أن القرآن ليس وحيا إلهيا، فكيف يمكن دحض هذه الشبهة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بالنسبة لهذه الشبهة، هي أقرب ما يكون كما أشرتم في حلقات متقدمة، أولا لعدم فهم اللغة العربية، والأمر الثاني لعدم معرفة العقائد الإسلامية، لأنه المسألة ليست مسألة فهم اللغة فقط. القرآن الكريم كما أشرنا في حلقات متقدمة، الجوانب العقائدية والجوانب الاجتماعية والجوانب السياسية وجوانب متعددة فيها، وصل مسائل العقائد. يعني هذا المستشرق الذي استعرض أو عرض هذه الشبهة، لو يأتي لدراسة شيء من العقائد الإسلامية خيرا له من أن يطرح هذه الشبهة، لأنه الفرد البسيط من المسلمين يدرك هذه المسألة الكلامية. بالنسبة للإشكال الأول أو التناقض الأول في تصور صاحب الشبهة، وهي مسألة 3 أيام و3 ليالي، واعتبرها مسألة بها تناقض. كيف هناك يذكر 3 أيام وهنا يقول 3 ليالي؟ هذا موجب لي التناقض، ومسألة بلا أشكال لغوية. والقرآن الكريم تكفل بحل هذه المشكلة نفسه. نجد أن القرآن الكريم يستخدم أو يستعمل لفظة اليوم، تارة يطلق ويراد منها فقط بياض النهار من دون أن يكون الليل مدخلية فيها، يعني فقط بياض النهار يقال له يوم. والليل كذلك يستعمل بأنه يراد منه سواد الليل فقط، مثلا في قوله تعالى: سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. 7 ليال و8 أيام، فإن الليالي في الأولى الليالي المقصود بها سواد الليل، والأيام مقصود به بياض النهار. فهنا استخدام لليوم في بياض النهار فقط، واستخدام لليل فقط في سواد الليل فقط. وقد يطلق اليوم ويراد منه بياض النهار مع ليله، وقد يطلق الليل كذلك ويراد منه سواد الليل مع نهاره، مثل قوله تعالى: تمتعوا في داركم 3 أيام. هنا 3 أيام يعني بياض النهار وسواد الليل. فهنا الاستعمال، تارة نستعمل اليوم للنهار فقط بياض النهار، والليل للسواد الليل فقط، وتارة نستخدم الليل والنهار لبياض النهار والليل.
استخدام الجزء للتعبير عن الكل، هذا نعم موجود في اللغة العربية،
موجود كثيرا في اللغة، والقرآن الكريم بنفسه فسر هذا الأمر.
نعم أحسن.
فبالتالي ما راح تنوجد عندنا مشكلة في التناقض الذي يدعي صاحب الشبهة أنه موجود، وهي أنه التعبير ب3 أيام في الآية الأولى و3 ليالي في الآية الثانية، بأنهم الاستعمال الثاني لمعنى الليل والنهار، أي في بياض النهار وسواد الليل، فلا تبقى مشكلة. هذا بالنسبة إلى التناقض الأول الذي يصور صاحب الشبهة. أما التناقض الثاني، وهو أنه القرآن الكريم نجده في بعض الآيات يسند المشيئة والاختيار للعبد ويعتبره فعل العبد، وتارة يسند المشيئة والاختيار
الواجب لله سبحانه وتعالى، وهذا تمام التهافت. كيف يقول هذا الفعل المختار فعل العبد، ثم يقول هذا الفعل المختار فعل الله سبحانه، مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقلنا هذه المشكلة أو هذا التناقض الموهوم في الواقع مرده إلى مسألة عقيدية ومسألة كلامية، وللأسف إن هذا المستشرق أو غيره ما عنده اطلاع على ما عند المسلمين من عقائد، ما عندهم من كلام، ما عندهم من مطالب في خصوص هذا المورد، هو هذا اللي اقتضى وجود هذا التناقض الموهوم. هاي المسألة كما أشرنا مرتبطة بمسألة كلامية اصطلحوا عليها مسألة الجبر والتفويض على حد تعبيرهم، أو بتعبير آخر يسموها الجبر والاختيار، ما شئت فعبر. بإمكان مراجعة المستمع هذا العنوان في الكتب العقيدية. هذه المسألة الجمع بينهم واضح تمام الوضوح، وخصوصا عبارة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه المعروفة والمشهورة في كتب العقائد، وهي أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. هذه المسألة تحل مشكلة الإشكالية الموجودة بين الآيتين. الجمع بين الآيتين لرفع هذا التوهم أننا نقول أن العبد مختار في أفعاله، مجبور في مبادئها. مبدأ الفعل يعني العبد يفعل الفعل، أما أصل القدرة فهي من الواجب من الله سبحانه وتعالى. والسيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه في كتابه البيان ضرب مثلا لطيفا يمكن أن يقرب به هذه المسألة، وإن كان طبيعي أن المثال يقرب من جهة يبعد من جهة أخرى، إلا أنه المسألة دائرة بأنه لو كان عندنا شخص يده شلاء ويراجع فيها الطبيب، والطبيب يستطيع أن يحرك هذه اليد الشلاء عن طريق إيصال التيار الكهربائي، فحينما يوصل التيار الكهربائي تصل الطاقة الكهربية إلى هذه اليد الشلاء فتتحرك. أما الطاقة الكهربائية لا تأمر ولا تبعث هذه اليد الشلاء بأن تأخذ السكين وتقطع التفاحة، أو تأخذ السكين فتقتل إنسان. أكثر ما تقوم به هي عملية إعطاء الطاقة الكهربائية. نعم. والفعل الخارجي في أخذ السكينة بهذه اليد التي وصلتها الحركة عن طريق الكهرباء وقتل الإنسان أو قطع التفاحة يكون من فعل الإنسان. نعم. أفعال الإنسان الاختيارية مردها إليه، وأصل الفعل وأصل هذا الأمر مرد الفعل كما يرجعه إلى مبادئه، أي أصل القدرة. فبالتالي هكذا راح تنحل القضية، أنه التعبير في فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إلى فعل العبد، وأما الإرجاع المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لأنه لولا قدرة الله لا يستطيع العبد أن يفعل أي فعل. فمرجع تلك الآية إلى أصل القدرة أي مبادئ الفعل كما يقولون، ومرجع الآية الأولى ومردها إلى فعل العبد الخارجي، فعله الخارجي. كما هو المروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه، سأله رجل، هذا الرجل يقول، فقال قلت أجبر الله العباد على المعاصي، يسأل من الإمام الصادق، قال لا، قلت ففوض إليهم الأمر، قال لا، قال قلت فماذا، قال لطف من ربك بين ذلك، يعني بين الجبر الذي تتصوره وبين التفويض، لطف من ربك بين ذلك. وبالتالي إذا تبين المسألة مسألة جدا مرتبطة بالكلام، مرتبطة بالعقائد، وتعتبر من أبده المسائل، وإن كان بعض الفرق الإسلامية مالة إلى الجبر وبعض الفرق الإسلامية مالة إلى التفويض، ولكن كما هو عندنا نحن الإمامية بأن المسألة ليست لا تذهب إلى جهة الجبر كما يقول الإمام الصادق، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. حتى هؤلاء الذين قالوا بمسألة الجبر ومسألة التفويض في الواقع ما ينكرون أصل المطالب، لأنه أكو دليلين يذكرونهم أهل الكلام وأهل العقائد في خصوص هذه المسألة، وهي مرجعها إلى مسألة أن كل ما سوى الواجب جل وعلا فهو ممكن، وكل ممكن محتاج إلى علة توجده، والمحتاج إلى علة توجده إما أن توجد مباشرة أو عن طريق علل. وكما هو عندهم أصل ثابت هناك، علة الشيء علة لذلك الشيء، والواجب جل وعلا هو علة لكل العلل، فما سوى الله سبحانه وتعالى معلول له. من ضمن الأشياء المعلولة له هي فعل العبد، ففعل العبد معلول للواجب، فما دام معلول للواجب فهو متعلق بقدرة الواجب. أو عندهم مثلا مسألة فلسفية أخرى نضيفها هنا اختصارا واختزالا أيضا، بأنه المعاليل وعلاقتها بعللها وجوداتها كما يقول الفلاسفة وجودات رابطة تعلقية، يعني افتقارية، مفتقرة إلى علتها، متعلقة بها، محتاجة لها. فكل ما سوى الواجب هي عبارة عن معاليل، فهي مفتقرة محتاجة إلى علتها، من ضمنها أفعال العبد، فأفعال العبد مفتقرة إلى هذه العلة، فكل ما في الوجود مفتقر محتاج إليه، وأفعال العبد عبارة عن اختياره في الخارج.
نعم أحسنتم، هذا توضيح رائع تماما في مجال هذه الشبهة المطروحة من قبل المستشرقين على القرآن الكريم. سمعت الشيخ، نجد أن المحور والقاسم المشترك لهذه الشبهة المطروحة من قبل المستشرقين يتركز في عدم إدراك هؤلاء لعدة أمور علمية يجب توفرها أساسا في النقد إذا أرادوا النقد للقرآن الكريم.
نعم.
أولها اللغة، يعني لابد من الوقوف تماما على اللغة، لابد من الوقوف تماما لعلم العقيدة، لابد من الإدراك تماما لعلم الكلام والفلسفة الإسلامية، وهذه مجموعة أشياء لابد منها لكي يطرح الإنسان شبهة مثلا. فهنا لا يصح إطلاقا أن تثار هكذا في الهواء بعض هذه الشبهات من أجل فقط محاولة التعمية والبلبلة للأفكار والعقول ويقال بأنها شبهة علمية. هذا لا يمكن لمجموعة تعتقد بأنها من العلماء، بل هم يسمون حقيقة بالعلماء في الغرب، هؤلاء الذين يقومون بعملية الاستشراق. هنا ما هي الملاحظة الأخرى على مثل هذه الشبهات المطروحة من وجهة نظركم؟
في الواقع كما أشرتم بأنه هناك أدوات يجب أن يتسلح بها هذا صاحب الشبهة، العلوم الكثيرة التي ذكرتموها، إضافة إلى أنه القرآن الكريم، يعني نعطيهم نتيجة مسبقة، مهما بلغ الإنسان ومهما تسلح ومهما تحصل من علم لن يستطيع أن يصل للقرآن الكريم. وإنما إشارتكم كانت نوع من الترفيع لصاحب الشبهة، يعني الترفيع مقصودنا أن يكون بمستوى الشبهة لا أقل، من يريد أن يطرح الشبهة.
نعم على الأقل يعني.
وإلا يعني أن تكون الشبهة في وادي والكلام في واد آخر، القرآن في واد آخر، هذا لا معنى له. وخصوصا وجدنا أن مجموع الشبه، هناك طبعا كثير من الشبه المطروحة التي تكون جزئية، وفي الحلقات المتقدمة أيضا إحنا دفعنا كثير من الشبه وإن لم نذكر الشبه في مقابل هذه الإجابات، ولكن بأدنى التفات وإدراك لتلك المقدمات التي ذكرناها هذه الشبه أو الإشكالات تكون منحلة. نقول لهؤلاء الذين هم واقعا شبههم أكثر ما تكون في مجال اللغة أو في مجال العقائد أو مضامين القرآن الكريم، لابد من معرفة القرآن، مقدمات القرآن الكريم والبيئة التي نزل فيها القرآن الكريم حتى يمكننا إدراك هذه الشبه.
نعم أحسنتم، في نهاية هذه اللقاءات التي دارت حول إعجاز القرآن الكريم نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، وإلى الإخوة والأخوات المستمعين الذين تابعوا هذه اللقاءات في موضوع بحث ودراسة علوم القرآن الكريم، على أن نتناول علما جديدا في اللقاءات القادمة إن شاء الله. شكرا للجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران.